العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الإدميرال شامخاني يؤكد أن الأمن المستورد لا يضمن المصالح المستدامة لدول المنطقة. بايدن يناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وتعزيز موقع واشنطن في العقود المقبلة. طائرات الاحتلال تشن غارة على موقع للمقاومة في غزة وإصابة جندي صهيوني في عملية دعس. تفاصيل النشرة. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الدعم المستمر لإرساء السلام في المنطقة يعد من الاستراتيجيات الرئيسية لطهران، مؤكدا أن الأمن المستورد لا يضمن المصالح المستدامة لدول المنطقة. وأكد الأدميرال علي شامخاني خلال لقائه نظيره الأذربيجاني في باكو أن توسيع العلاقات بين البلدين يعتبر جزءا مهما لسياسة إيران الخارجية، مضيفا أنه لا ينبغي أن يسمح لنظام الهيمنة بالمساس بالعلاقات الأخوية بين طهران وباكو. وقال إن الكيان الإسرائيلي باعتباره المركز الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة يعاني اليوم من الأزمات المختلفة ويلجأ إلى نقل أزماته الداخلية إلى المنطقة سعيا منه لخفض الضغوط عليه. انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية دعم المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران لقرار المحكمة السويدية ضد المواطن الإيراني حميد نوري. وكتب كاظم غريب أبادي في تغريدة أن البيان الصحفي الصادر عن جاويد رحمن يعد دعما لظلم فادح ومؤشرا آخر على رغبته الذاتية في إساءة استخدام مهمته لإرضاء المناهضين لإيران على حساب التضحية بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. يذكر أن المحكمة السويدية في ستوكهولم أصدرت الخميس حكما بالسجن المؤبد ضد المواطن الإيراني حميد النوري وفقا لاتهامات مزيفة موجهة من قبل عناصر من زمرة خلق الإرهابية. أزاح الجيش الإيراني الستار عن أول حاملة للطائرة المسيرة التابعة لسلاح البحر، وذلك بحضور القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي الذي أعرب عن ارتياحه لهذا الإنجاز العظيم. وتضم هذه الحاملة الوحدات العائمة السطحية وتحت السطح وتحمل أنواع الطائرة المسيرة القتالية والاستطلاعية والتدميرية وفي الأسطول العسكري بجنوب إيران. كما تمت إزاحة الستار في المراسم عن أنواع الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة التي تم إنتاجها على يد الشبان الإيرانيين، من بينها طائرة مسيرة تنطلق من الغواصات الحربية. للمزيد بشأن هذا الإنجاز الجديد للبحرية الإيرانية نتوقف عند التقرير التالي.
إنجاز جديد وصف بالعظيم، أزاح الستار عنه سلاح البحر في الجيش الإيراني مستعرضا أول حاملة للطائرات المسيرة تضم مجموعة متنوعة من أنواع الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة التي تم إنتاجها وتصنيعها محليا وعلى يد خبرات إيرانية شابة في الجيش ووزارة الدفاع. القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أكد تقدم وزيادة القوة والقدرات الدفاعية الإيرانية يوما بعد يوم من خلال تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرا إلى أن المسيرات وطائرات الاستطلاع زادت من ذكاء السفن الإيرانية وقدراتها على الرصد في المياه الدولية.
نظرا للنزعة العدوانية والروح السلطوية لدى المعتدين، كان علينا زيادة قدراتنا الدفاعية في المجالات كافة. زادت طائرات الاستطلاع من قدرات سفننا على الرصد لتغطي مئات الكيلومترات خارج حدود البلاد، وتعتبر الطائرات القتالية والانتحارية اليد الطولى والقوة الردعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الدولية ضد التهديدات.
قائد القوات البحرية الاستراتيجية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أثنى على جهود الشباب الإيرانيين في إنتاج معدات ذكية تتميز بأعلى مستويات الجودة خلال أوقات قصيرة، مؤكدا مقدرة القوات الإيرانية على الهيمنة العملياتية والتفوق الجوي في رصد أعماق المحيطات.
بهذا الإنجاز الهام ستكون البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بقدرات على الهيمنة العملياتية والتشغيلية وتفوقا جويا في رصد أعماق المحيطات.
وتتكون حاملة الطائرات المسيرة من وحدات عائمة سطحية وغواصات، بإمكانها حمل أنواع الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والانتحارية، وبالإضافة إلى تحليق الطائرات بدون طيار العمودية والبحرية من على سطح الوحدات العائمة، تم كذلك إطلاق طائرات مسيرة مقاتلة ولأول مرة من غواصتي فاتح وطارق الإيرانيتي الصنع، كما حلقت مسيرات بيليكان هوما راش تشامروش جوبين أبابيل 4 وباور 5 فوق مياه المحيط الهندي، مظهرة قدراتها وكفاءاتها.
أعلن الرئيس الأمريكي أنه أجرى مباحثات مهمة مع الملك السعودي وولي عهده واتفق معهما على شراكات مع السعودية. وقال جو بايدن الذي وصل جدة مساء أمس قادما من الكيان الصهيوني أنه ناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وبحث معهم في تعزيز موقع الولايات المتحدة في العقود المقبلة، وأضاف أننا سنعمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات، كاشفا أن السلطات السعودية وافقت على تمديد الهدنة في اليمن. وأكد بايدن معلقا على الانسحاب الأمريكي من منطقة غرب آسيا أننا لن نترك فراغا في المنطقة لصالح روسيا والصين. هذا وأثارت زيارة الرئيس الأمريكي للكيان الإسرائيلي غضب الفلسطينيين الذين اعتبروا مواقفه التي أعلنها خلال زيارته تكريسا للاحتلال وإعطاء الضوء الأخضر للاستمرار بجرائمه. وجاء عدد كبير من الفلسطينيين والأجانب رافعين علم فلسطين بوجه جو بايدن الذي قام بزيارة مشفى المطلع ضمن جولته بالقدس المحتلة، وليؤكدوا أن القدس عربية إسلامية وعاصمة فلسطين ومطالبين بمحاسبة الكيان على جرائمه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
القدس عربية فلسطينية محتلة.
فلسطينيون وأجانب جاءوا رافعين علم فلسطين بوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قام بزيارة مشفى المطلع ضمن جولته بالقدس المحتلة، وليؤكدوا أن القدس عربية إسلامية وعاصمة فلسطين الأبدية، مطالبين بمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين والصحفيين وآخرها اغتيال الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة.
إذا غادر بايدن الأراضي الفلسطينية بدون أن يضمن بأنه ستكون هناك خطوات لفتح القنصلية الأمريكية في القدس، إذن بايدن سيكون الرئيس الأمريكي الذي وقع شهادة الوفاء لخيار الدولتين. الموضوع الثاني، إذا غادر بايدن دون أن يضمن أن يكون هناك تحقيق عادل يحقق العدالة لشيرين أبو عاقلة، هو يدير ظهره لشيرين المواطن الأمريكية، فضل أن يعطي الحماية لقتلة المواطن الأمريكي على حساب الحقوق الدستورية للمواطن الأمريكي، وهذا إجراء خطير جدا.
لكن ذلك لم يرق للاحتلال الذي انتشر بكثافة بمحيط هذه التظاهرة وقام بالاعتداء على المتظاهرين الذين رفعوا شعارات طالب بالحق الفلسطيني، مستهجنين موقف الرئيس الأمريكي المنحاز للاحتلال على حساب الحق الفلسطيني.
هذه الزيارة إنه غير مقبول فيه، ضيف على الاحتلال أعطاهم الشرعية أكثر وأكثر، ولكن لا أعطى شيء للفلسطيني. إحنا ما بدنا السلام اقتصادي.
وأثارت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الإسرائيلي غضب الفلسطينيين الذين اعتبروا مواقفه التي أعلنها خلال زيارته تكريس للاحتلال وبإعطاء الضوء الأخضر للاستمرار بجرائمه.
أكثر من 16 ألف عنصر لشرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بمنطقة القدس المحتلة، حتى يظهر الاحتلال بأنه يفرض سيادته على هذه المدينة أمام الرئيس الأمريكي الذي أعطى كل شيء للاحتلال وبرر جرائمه.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني إن فكرة إنشاء تحالف عسكري عربي على غرار حلف الناتو خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية ليست مطروحة على الطاولة الآن. بدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لم يتم طرح الناتو بمعنى ما قيل في الإعلام، وإنه لا يوجد حديث حول منظومة دفاعية إقليمية يكون الكيان الإسرائيلي جزءا منها في مواجهة إيران. حول الموقف العربي الرافض بغالبيته لهذا المشروع نتابع التقرير التالي.
مشروع الناتو العربي حلم ولد ميتا لجهة كيفية التطبيق وإمكانية إنشاء هكذا كيان، فالظاهر أن غالبية دول مجلس التعاون والدول العربية ليست ضمن الكفة التي ترجح هذه الفكرة. وقد تنصل المسؤولون العرب من فكرة الانضمام إلى هذا التحالف المزمع، حيث أن الفكرة تحمل في طياتها تناقضا في الرؤى وفقدانا للإجماع. وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني إن فكرة إنشاء تحالف عسكري عربي على غرار حلف الناتو خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية ليست مطروحة على الطاولة الآن، وأكد أن إنشاء تحالف أو تنظيم قانوني أمر يجب أن يسلك طريق التشاور وليس مقترحا في الوقت الحاضر. بدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لم يتم طرح ناتو بمعنى ما قيل في الإعلام، وإنه لا يوجد حديث حول منظومة دفاعية إقليمية تكون إسرائيل جزءا منها في مواجهة إيران، مذكرا أن عمان مستعدة لفتح صفحة جديدة مع طهران التي هي ليست عدوا. كما تشهد دول مجلس التعاون تباينا في المواقف حيال التعامل مع إيران العدو المفترض للناتو المزمع تشكيله، فبينما ترى بعض مكونات المجلس أن إيران عدو ويجب التعامل معها على هذا الأساس، ترى أطراف أخرى الحوار مع طهران الطريقة الأسلم لحل الإشكاليات معها، وهو ما يظهر من العلاقات الثنائية التي تجمع دول المجلس مع إيران، على سبيل المثال العلاقات الجيدة بين عمان وإيران والموقف المعتدل من الكويت. وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش إن الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى طهران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، مضيفا أن النهج التصادمي مع إيران ليس شيئا تدعمه أبوظبي. وفي تصريح لافت جدا له مؤخرا كشف ما تعتريه العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون لا سيما الإمارات، عندما تحدث عن اقتراب نهاية الهيمنة الغربية على النظام الدولي وظهور القوة الاقتصادية والتكنولوجيا من آسيا. وتنتمي فكرة إنشاء تحالف شرقي أوسطي إلى الرغبة الأمريكية بإعادة ترتيب أوراق المنطقة، وذلك ضمن مساعيها لتركيز جهودها لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين بشكل رئيسي وروسيا بمستوى أقل. ووفقا للرؤى الأمريكية فإن اصطفافا إقليميا يشمل الدول العربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي يعد الوسيلة الأبرز للتصدي لإيران والمقاومة في المنطقة، كما يمهد ذلك الطريق لفرض حلول على العديد من الصراعات الإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب في اليمن.
شنت الطائرة الحربية الإسرائيلية نحو 8 غارات فجر اليوم على موقع للمقاومة في قطاع غزة. من جهة أخرى أصيب جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب مستوطنة أرئيل قرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى العناوين مجددا. الإدميرال شامخاني يؤكد أن الأمن المستورد لا يضمن المصالح المستدامة لدول المنطقة. بايدن يناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وتعزيز موقع واشنطن في العقود المقبلة. طائرة الاحتلال تشن غارات على موقع للمقاومة في غزة، وإصابة جندي الصهيوني في عملية دبس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 10:18 يأتيكم برنامج ألوان ثقافية. عند 10:51 من مأدبة القرآن. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما. عند 11:12 دنيا الشباب. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما. عند 12:13 يأتيكم حدث وحوار. تستمعون للكتاب الصوتي في الساعة 12:45. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 1:03 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 1:10. شرح الآيات يأتيكم عند 1:17 في الساعة 1:35. درر البلاغة. نور وبلاغة في الساعة 1:49. نشر موجز للأنباء في الساعة 2 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 12:05، وهي من محاضرات سماحة السيد منير الخباز. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر من ألوان ثقافية.
ونحن نعيش في رحاب أيام طاهرة، أيام عشرة الولاية، والتي تبدأ من عيد الأضحى السعيد حتى عيد الغدير، عيد الإمامة والولاية.
فنحن إذ نبارك لكم هذه الأيام المباركة، ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة والتي خصصناها للحديث عن اهتمام الشعراء في بلاد فارس بموضوع الولاية والولاء لأهل البيت عليهم السلام.
نتمنى أن تروق لكم هذه الحلقة.
پادشاهم یا علی، علی مشکل گشا، خیبر گشا، خوان خویا ماز دروس دی مولا علی، مولا علی،
شاعمین رسالتي علي فيه من مسك النبوءات عبيد.
مستمعينا الكرام، تعتبر الولاية نقطة محورية وركيزة أساسية من المعتقدات الإسلامية التي تجمع بين الأصول الثلاثة التي يلتزم بها أهل الأدب والعرفان الإسلامي، وهي الشريعة والطريقة والحقيقة.
فالولاية هي القاعدة الأساسية التي تناولها الأدباء والشعراء بمستويات وأشكال مختلفة، فقد انضم إلى المدرسة العرفانية والصوفية الكثير من الأدباء والشعراء، وهي مدرسة يتحرك فيها السالك من الذات إلى الحق في مسلك يمر من محطات وساحات عدة، من أهمها ساحة الولاية.
يحدد الخواجة عبد الله الأنصاري الولاية باعتبارها الساحة 78 التي على السالك اجتيازها للوصول إلى الحق وهو الله سبحانه وتعالى، وبعبارة أخرى فإن السالك إلى الله يجتاز 77 ساحة، منها التوبة والمروءة والإنابة والفتوة والإرادة والقصد والصبر والجهاد وترويض النفس والتهذيب والمحاسبة واليقظة والزهد والتجريد والورع والتقوى والمعاملة واليقين والبصيرة والتوكل والرضا وغير ذلك، إلى أن يبلغ ساحة الولاية.
مستمعينا الأكارم، ينبغي القول إن هذه الساحات قد تم تنظيمها بأشكال مختلفة ومتنوعة، فمثلا قام العطار النيسابوري بخلاصة تلك الساحات في 7 أودية حسب تعبيره، وقد نسب الكلام التالي إلى الشاعر المولوي، حيث يقول الشاعر الكبير المولوي عن العطار:
هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوزن در خم یک کوچه ایم.
أي لقد تمكن العطار النيسابوري من التجوار في مدن العشق، ولكننا ما زلنا محصورين في زقاق واحد.
لا شك أن الشعر إحدى الآليات المتوفرة للتأثير على الآخرين وإثارة مشاعرهم، هذه اللغة التي رافقت البشرية منذ القديم، حيث كانت القبائل الجاهلية والبدوية تستخدم لغة الشعر سواء في حلها وترحالها، في حربها وسلمها، لمديحها وتقديحها والمقاصد الأخرى. وعلى هذا الأساس فقد حظي الشعراء بمكانة وشعبية خاصة لدى الناس ولدى الشرع المقدس. صحيح أن الشعراء وبتعبير القرآن يتبعهم الغاوون، إلا أن القرآن نفسه مدح الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
أيها الأكارم، ننتقل معا إلى محطة ضيف البرنامج والحديث عن كيفية انعكاس مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت عليهم السلام في الشعر والأدب الفارسي. نستمع إلى ما أعدته الزميلة الشيبي في هذا الخصوص.
سلام من الله عليكم أحبتي المستمعين، وأرحب بالدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. أستاذ أحمديان، بحسب قراءتكم للشعر الفارسي، كيف انعكس مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت عليهم السلام في الشعر والأدب الفارسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت بمثابة دعوة مفتوحة إلى عالم الغلب ومسح غبار الإحمال، مرآة الأرواح الطيبة. وبطبيعة الحال إن الجو مفعم بالآتفة والملحمة الذي نشأ بفضل يعني ثقافة الإيثار والاستشهاد والتصفية بالنفس بعد انتصار الثورة الإسلامية. يعني هذا الجو خلق أرضية خصبة لظهور أدب ولائي قوي نابذ بالحيوية والفاعلية. وفي هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأدب الفارسي نرى الشعراء والأدباء الإيرانيين وهم يحاولون أن يحققوا يعني ما يريدونه من خلال إنشاد أشعارهم ونتاجاتهم الأدبية في الولاء والمودة لأهل البيت عليهم السلام.
معذرة دكتور أحمديان، يعني قبل انتصار الثورة ألم يزهر الأدب الفارسي بنتاجات شعرية ولائية لأهل البيت عليهم السلام؟
بطبيعة الحال كان هناك أيضا الاهتمام والتركيز على الأدب الولائي، ولكن نرى تجليات هذا الأدب الولائي أكثر ظهورا وأكثر يعني تشعشعا في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية من خلال ظهور من جيل جديد من الشعراء الملتزمين. وبطبيعة الحال نرى في هذا الأدب الولائي يعني العديد من المفاهيم والمبادئ العقائدية للدين الإسلامي، حيث لم يتم تداولها قرون عديدة يعني، ولم يجرى أحد على التطرق إلى هذه الموازي. وبطبيعة الحال هذا المدخل الجديد لهذه المفاهيم يعني اتسم في الشعر الثوري في إيران، واتسم هذا النوع الأدبي الجديد بأهمية خاصة، حيث الشعراء والأدباء الإيرانيون ركزوا جل اهتماماتهم يعني على موازي سيرية ومهمة وحساسة، منها على سبيل المثال موضوع القدير وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكذلك يتطرقون إلى مواضيع أخرى مثل نحسة عاشوراء وواقعة الطف العليمة.
طيب لماذا أولوا هذا الاهتمام لهذا الأدب الولائي؟
بطبيعة الحال هذا النوع من الاهتمام يبعث على أولا على افتخار الإيرانيين تبائهم لمذهب أهل البيت للمدرسة الإمامية، وأيضا من جانب آخر هذا الموضوع إن دل على شيء وإنما يدل على عمق مودتهم وبلائهم لأهل البيت واتباعهم لهذه المسيرة المئطاء.
وكذلك دكتور حتى يحافظون على تاريخ أهل البيت وفضائلهم والمظلومة التي لحقت بهم.
بطبيعة الحال يعني التاريخ يعني الأدب بشكل عام هو يمثل وعاء كاملا للتطرق إلى مثل للتناول مثل هذه الموازي يعني الشعراء والأدباء من خلال نتاجاتهم الأدبية يعني يتمكنون من إيصال ما يجول في ذهنهم للتطرق إلى هذه الموازي من تاريخ أهل البيت وفضائلهم ومناقبهم وما إلى ذلك.
أحسنتم. طيب إذا تسمح لنا دكتور أحمديان لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود شوارنا معه.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الكرام بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا البرنامج تحت عنوان ألوان ثقافية، ونتحدث في هذه الحلقة من البرنامج حول موضوع الولاء والولاية في الشعر الفارسي.
مستمعينا الأكارم، إن النصوص الأدبية ومنها الشعر تعكس ظروف زمانها وتظهر ما يجري في خلد الشاعر من مشاعر وأفكار ومعتقدات، فإن قمنا بمقارنة بين ما نظمه الشاعر كسائي المولود عام 341 للهجرة مع أشعار فرخي أو عنصري أو عسجدي، نجد أن عامل الزمن قد مارس تأثيرا كبيرا في اتجاهات الشعر عندهم. فالشعر عند كسائي لم يكن يختلف عن غيره من الشعراء عندما كان يمدح الملوك السامانيين والغزنويين، ولكن عندما ترك التملق تحول إلى شاعر زاهد في دنيا الملوك والأمراء، وتبصر وهدي إلى ذكر فضائل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فمما قاله بحق الإمام علي عليه السلام:
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر
بستود و سنا کرد و به دو داد همه کار. آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین هدا را به مثل دایره‌ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
و الیکم ترجمه هذه الابیات: عليك بذكر ومديح من مدحه وأكرمه النبي صلى الله عليه وآله وأوكل إليه شؤون الإمامة. من الذي كان يستحق تلك الأمانة سوى أسد الله الغالب حيدر الكرار؟ تصور أن الدين الإلهي يكون بمثابة دائرة يكون فيها الرسول مركز الدائرة وحيدر الكرار خط الفرجار. لقد أوحى النبي إلى علي عليه السلام أبواب العلم جميعا كالسحاب المليء بالمطر عندما يمطر في الربيع.
دعونا أيها الأحبة متابعي برنامج ألوان ثقافية لننتقل إلى الفقرة التالية للتعرف على أحد أهم الكتب التي تناولت موضوع اهتمام الشعراء الإيرانيين بنظم الأشعار عن الأئمة عليهم السلام، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. نتوقف في هذه الحلقة من البرنامج للتعرف على كتاب بعنوان جلوة هيو في العياد در شعر فارسي تسدينهم، أي تجليات الولاية في الشعر الفارسي حتى القرن التاسع، تأليف مجموعة الثقافة والأدب الإسلامي، وقامت بنشره دار العتبة الرضوية مؤسسة البحوث الإسلامية في مشهد المقدسة عام 2001 في مجلد واحد تحت إشراف أحمد أحمدي بيرجندي باللغة الفارسية، وهو كتاب يتطرق إلى الشعراء الذين تحدثوا عن قضية الإمامة والولاية في المذهب الشيعي. ويبدأ الكتاب بمقدمتين وسبعة وعشرين فصلا نلقي نظرة سريعة عليها. تطرق الكتاب في الفصل الأول إلى نقل عدد من الأشعار التي وجدت فيها مفردة الشيعة، ما يشير إلى مذهب الشاعر ومعتقداته، ومن أشهرهم ناصر خسرو قبادياني، منو تشهري دامغاني، لامعي كورغاني، وجلال الدين محمد المولوي. في الفصل الثاني يستعرض الكاتب الأشعار التي تناولت واقعة الغدير بحسب التسلسل الزمني. في الفصل الثالث يجري الحديث عن الأشعار الفارسية التي تحدثت عن موضوع الإمامة والولاية باعتبارها المتمم للنبوة ومكملها. يتطرق الفصل الرابع من هذا الكتاب إلى بعض من أهم المعتقدات في المدرسة الشيعية، ومنها مسألة العدل الإلهي وأن الكون بني على أساس العدل، كما أن الفصل الخامس يواصل ذكر الأشعار التي تتحدث عن المعتقدات الشيعية، ومنها استحالة رؤية الله، إذ استعرض الكاتب الأشعار التي تطرقت إلى هذا المعتقد من خلال استخدام بعض المفردات القرآنية. الفصل السادس يثير الاعتقاد بالشفاعة ويعتبرها أمرا مسلما في القرآن الكريم. وفي الفصل السابع يستعرض الكاتب الأشعار التي تحدثت عن عصمة أهل البيت عليهم السلام، كما أن هناك فصولا أخرى يجري فيها الحديث عن التولي والتبري وذكر مناقب الإمام أمير المؤمنين وعلمه وسيفه ذي الفقار وسائر الأئمة الكرام من أهل البيت، إلى الحديث عن قيام الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الولاء في الشعر الفارسي. ننتقل وإياكم أيها الأحبة إلى الشاعر أبي القاسم الفردوسي، شاعر فارسي ولد عام 416 للهجرة القمرية في إقليم طوس بخراسان. اشتهر بتأليف الرواية الملحمية الشاهنامة، وقد تم طرده من مدينته طوس، مدينة الحب والولاء لأهل البيت عليهم السلام، بسبب إعلان ولائه لأمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته الأطهار في أشعاره، حيث يقول عن ولائه وحبه لعلي وأهل بيته الكرام:
به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی، که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است، گواهی دهم که این سخن ها ز اوست، تو گویی دو گوشم پر آواز اوست، علی را چنین گفت و دیگر همین، که از ایشان قوی شد به هر گونه دین.
وإليكم ترجمة هذه الأبيات: أسلك طريقا لتسمع كلام النبي وتغسل به رين القلب، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهذا قول النبي الأكرم، وأنا أشهد أنه قال هذا الكلام وكأن صداه ما زال يرن في أذني، فلم يكن سوى علي عليه السلام باب علم الرسول، وهو الذي استحكم الدين وعلت رايته بفعل تضحياته وجهاده. أجل مستمعين الأكارم، يشير في جانب آخر من أشعاره إلى حديث: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. إضافة إلى ذلك، فهو يصف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بوصي النبي قائلا:
محمد بدو اندرون با علي همان أهل بيت النبي وصي، خردمند كز دور دريا بديد، كرانه نپيدا و بن ناپديد، بدانست كو موج خواهد زدن، كس از غرق بيرون نخواهد شدن، به دل گفت اگر با نبی و وصی، شوم غرق دارم دو یار وفی، بر این زادم و هر بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم.
محمد و علی اهل بیتهما، فهم حقا اهل بیت النبوه و اوصیاء الرسول، العاقل بمجرد ان لمح البحر من بعید حيث لا أثر من ساحل، علم أن الأمواج العاتية في الطريق ولا أحد سوف ينجو منها، وهناك من قال: إن غرقت فأنا لي رفيقين، وقد ولدت على رفقتهما ولست أتركهما أبدا، فاعلم أن علاقتي مع علي عليه السلام كعلاقة التراب من أساس البناء.
مستمعينا الكرام، هذا ويعتقد بعض الباحثين في أسانيد كتاب الشاهنامة للفردوسي أن المديح الذي جاء فيه حول الخلفاء هو مما لم يقله الفردوسي بتاتا، وبالتالي فهي أبيات ملفقة وغير أصيلة.
مستمعينا الكرام، إن اهتمام الشعراء بنقل سيرة ومواقف وفضائل أهل البيت عليهم السلام من خلال الشعر والأدب ساهم كثيرا في الحفاظ على تاريخ الشيعة والإمامة كأصل من أصول مذهب الإمامية.
تعالوا مستمعينا الكرام معنا لنستطلع المزيد في هذا المجال عبر المقابلة التالية بتقديم الزميلة الشيبي.
الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، قبل قليل تكلمنا عن قراءتكم للشعر الفارسي وكيف عكسوا مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت، واهتم الشعراء بهذا الشيء. برأيكم ما هو الدور هذا الاهتمام في الحفاظ على تاريخي وأعمالي وأخلاق وأهداف هؤلاء أهل البيت عليهم السلام؟
في الحقيقة يعني الأديب والشاعر يدعو تلقيه من خلال يعني عمله وأثره إلى البلوج في تاريخ أهل يعني أئمة الهداة وأهل البيت، وليس لا. من جانب يعني الذكر أو سرد الغصص والحكاية وما لا. جرى على أهل البيت من الأحداث والأراء، ولكن في الحقيقة الهدف هو التركيز ويعني جل اهتمامه الأدبي على التطرق إلى مواضيع وموضوعات يتعلق يعني بتاريخ الدين الإسلامي وبطبيعة تطبيق التعاليم الإسلامية الذي هو من أهم ما يعني يطلبه الأئمة الأحرار، وليس فقط قضية يعني تعلق
بمظلوميتهم، تعريف الناس بعلومهم بأخلاقهم بأعمالهم، يعني أهل البيت هم قدوة لنا في كل مجالات الحياة.
يعني المهم هو الأدباء والشعراء من خلال نتاجاتهم وكتاباتهم يريدون أن يوصلوا إلى متلقيهم ما تعرض له الأئمة الأطهار والنبي الكريم من المشق في تاريخ سال الكلمة. صحيح أن سرد المواضيع مثل تاريخ الأئمة الأطهار وغصصهم وما حدث وما ترى لهم من وقائع وأحداث يعني هي مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو التطبيق العملي بتعاليمهم أوامرهم فيما يتعلق بشؤون الحياة المختلفة. ويعني الأئمة الأطهار والنبي الكريم هم القدوة الصالحة والكاملة لجميع البشرية في مختلف الأعصار والقرون المختلفة، وهذا بالطبيعة الحال على عاتق الشاعر والأديب التطرق إلى مثل هذا الموازن.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، شكرا جزيلا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، عودة إلى ذكرنا لبعض من أشهر الشعراء الإيرانيين الذين تزينت دواوينهم بذكر الولاء والحب للأئمة الأطهار عليهم السلام ضمن برنامج ألوان ثقافية الذي تتابعونه من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فمن الشعراء القدامى نذكر الشاعر ناصر خسرو قبادياني، الشاعر الإيراني في القرن الخامس الهجري الذي عمل في بداية حياته في شؤون إدارة ديوان البلاط وقام بمدح الأمراء والسلاطين، إلا أنه وإثر رؤيا صادقة شاهدها في المنام استبصر واستيقظ من ضلالته التي دامت 40 سنة ليسلك الطريق المؤدي إلى قبلة الأنام وليمتلئ قلبه بحب علي وأهل بيته الطاهرين وليقف بفنه العظيم في نظم الأشعار بوجه السلاطين الطغاة. وقت آن آمد که روز کینجو خاک کربلا آب در دجله از خون عدو احمر کن، آمده پیغام حجت گوش داره ناسبی پاسخش ده گر توانی سر مخار ای ناسبی.
وهذه ترجمة ما نظمه الشاعر ناصر خسرو قبادياني. أتى ميقات الزحل عما اقترفوه على أرض كربلاء ليزداد نهر دجلة حمرة وصبغة من دماء العملاء، جاءت رسالة الحجة فاصغ أيها الناصبي رد على الرسالة إن استطعت أيها الناصبي.
وقفة وتأمل. تحية لكم مستمعينا الكرام،
لقد اتسع نطاق الشعر في مدح الأئمة الأطهار عليهم السلام في القرن السابع والثامن والتاسع، وعليه فإنه بلا شك قسم كبير من تلك الأشعار لم تصلنا اليوم، إلا أن في المقدار الموجود من تلك الأشعار الولائية دلالة واضحة على كثرتها ومكانتها وسعتها. لم تجرى حتى الآن دراسات علمية وبحوث أكاديمية حول الأشعار الفارسية حول أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتحديدا تلك الأشعار التي نظمت ما بين حوالي عام 600 إلى 900. وجدير ذكره أن جهودا شهدتها السنوات الأخيرة للتعريف بهؤلاء الشعراء ونشر دواوينهم. إن المطالعة في تاريخ الشعر الولائي والشعراء الولائيين الإيرانيين تشير بكل وضوح إلى أن المجتمع الفارسي كان يألف تيار المنشدين الشعراء الذين ينظمون أشعاراً حول الأئمة عليهم السلام. بعد أن تحول الإنشاد الولائي إلى ظاهرة طبيعية شهدتها إيران بكل مذاهبها الإسلامية ولا سيما اتباع أهل البيت عليهم السلام، اتسع نطاق الشعر الولائي في المجتمع الإيراني، الأمر الذي مهد الطريق للدولة الصفوية والتي كانت من أعظم الإمبراطوريات التي تولت الحكم في إيران منذ عام 1501 وحتى عام 1763، ليتمكنوا من إعلام دولتهم على أساس المعتقدات الشيعية، ولذلك فقد وجهت الدعوات إلى مختلف الشعراء لتكون مواضيع الأشعار التي ينظمونها أشعارا تتحدث عن مناقب أهل البيت عليهم السلام وليس الحديث عن الأساطير والحكايات الإيرانية القديمة.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع الولاء والولاية في الشعر الفارسي. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
أنت العلي الذي فوق العلا رفع، أنت العلي الذي فوق العلا رفع، ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، سمك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد برج السماوي عنه خاسئا رجعا، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما، معشارها فلك الأفلاك ما وسعا، وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا، وأنت والحق يا أقضى الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معا، وأنت صنع نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرع، وأنت ركن يجير المستجير به، وأنت حسن لمن من دهره فزعا، وأنت عين يقين لم يزده به كشف الغطاء يقينا أية قشعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا، وأنت أنت الذي للقبلتين مع النبي أول من صلى ومن ركع، وأنت أنت الذي في نفس مضجعه في ليل هجرته قد بات مضطجعا، وأنت الذي لله ما فعل، وأنت الذي لله ما صنع، وأنت الذي لله ما وصل، وأنت الذي لله ما قطع. وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطبة لن انقلع. لك الكساء مع الهادي وبضعته، وقرتي ناظريه ابنيك قد جمع. عليك أسنى سلام الله ما غربت شمس وما قمر من أفقه طلع. مختارات من أبيات عبد الباقي العمري الحنفي الموصلي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله سبحانه:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، المراد بأسلم استسلم وانقاد، والمراد بالوجه الذات والنفس، وبالمحسن فاعل الحسنات وتارك السيئات. والمعنى أن الكامل هو الذي يرجو الله ولا يرجو سواه في كل شيء، ويسلك السنن التي سنها سبحانه لخلقه في هذه الحياة. وبهذا وحده يكون العبد قريبا من خالقه. أما من يذل ويخضع لأرباب الدنيا طمعا فيما لديهم من مال وجاه فما هو من الله في شيء، حتى ولو قام الليل وصام النهار. وأما قوله تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي اقتدى بإبراهيم عليه السلام الذي أعرض عن كل ما سوى الله وقال لقومه:
أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به.
وقد يسأل سائل: لماذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم، ولم يقل ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: أولا، إن ملة إبراهيم ومحمد شيء واحد. قال سبحانه:
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
ثانياً، إن نبوة إبراهيم عليه السلام محل وفاق عند أهل الأديان جميعاً لا عند المسلمين فحسب، فالاحتجاج بها على غير المسلمين أقوى وأبلغ إن صح التعبير. وأما قوله سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا، فلقد اختص الله إبراهيم عليه السلام بمنزلة عظمى تكاد تكون فوق النبوة والرسالة. قال الإمام الصادق عليه السلام
إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا.
وأما قوله تعالى
ولله ما في السماوات وما في الأرض،
فهو عز وجل مالك كل شيء ومهيمن على كل شيء ومحيط بكل شيء. ورب سائل يسأل، إن هذا المعنى تكرر كثيرا في كتاب الله تعالى، فما هو السر؟ الجواب السر أن يتنبه الإنسان ويبقى دائما يتذكر أن الله سبحانه وحده هو المتصرف بالكون، وأن أمره نافذ فيه، وأنه على صلة دائمة بعلمه وقدرته وحكمته. ومتى شعرت النفس بهذه الحقيقة عملت على مرضاة خالقها باتباع منهجه وطاعة أوامره. هذا إلى أن التكرار يأتي لمناسبة تستدعيه يدركها المفسرون أحياناً وتخفى عليهم حينا، وهي هنا أن البعض قد يتوهم أن الله اتخذ إبراهيم خليلاً على نحو ما نتخذ نحن الأخلاء والأصدقاء، فدفع سبحانه هذا الوهم بأن الله جل وعلا هو الخالق المالك لكل شيء، وأن إبراهيم عبد تحت سلطان الملك، ولكنه عبد مصطفى لا كسائر العبيد. وختاما أيها الأعزاء، ندعو الباري تعالى أن يوفقكم ويوفق جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لكل خير، إنه سميع مجيب. ونشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
لوحي بري من سبع بحور.